فقيم الفوائد لا تنساها.
إلا إذا كنت مثل دارقطني فإن منزعج الطلبة تعرفون عند الناس غريزة، إذا الإنسان خالفهم ينزعجون منه. أذكر قديما في الحرم المكي كان الناس يصلون وراء الإمام 21، وكنت أرى برأي العلامة الألباني أن الذي ما زال على 11، ثم تبين لي جواز 21، لكن قبل أن تبين لي كنت ما أخذ نصيبي وأجلس، أنا لما نافلة شوف هذا ينظر فيه وهذا ينظر إلي، ليش ما تقول صلي معنا؟ فهكذا النفوس مغروز فيها أنها ما تحب المخالف، لا مع أني ذكعت عن نافلة ما في شيء. فتبين لي بعد ذلك اتفاق العلماء على جواز زيادة على 11، فصرت أصلي مع الناس. المهم يعني من قبل العلامة الألباني، فالشيخ محجوج بالإجماع قبله، لأن ابن قدام المقدسي المغني نقل عدة مسائل أو خلاف كثير من العلماء، ما أحد منهم قال الزيادة 11 بدعة، فعرفت أن الصحيح هو أن يصلي ما شاء، والأفضل كما قال شيخ ابن باز 11، لكن أيضا العلامة الألباني معه حق من وجه، يقول ما دام تقولون الأفضل 11 ليش تداومون على ترك الأفضل؟ لماذا تداومون على ترك الأفضل فتصلون 21 وال 11 هي الأفضل؟ للنبي واظب على 11. طيب، فكان يرون الدارقطني ما يدخل معهم الحديث، التفت بعض الطلبة إليه قال أنت ليش ما دخلت؟ قال ماذا تريد؟ قال لقد ذكر في المجلس نحو ما أدري 300 إسناد أو كذا وكذا، قال سمي لي طرف ولا أتم لك، فجعل كل من يسمي له طرف أتم له الإسناد الثاني، أتم له الإسناد الثالث، تعرف أن دفتره في ذهنه. طيب، فإذا كان أحدكم مثل الدارقطني فنعم لا يفعل، لكن أوصي بعد هذه الحلقة أن تأتوا بالكتب تكتب الفائدة ولو باختصار إيماء إليها حتى تحفظ الفائدة، فقد تشرد عنك بعد حين، الآن متذكرها بعد أسبوع متذكرها، لكن تتلاشى الذاكرة بعد شهر، يبدأ سائل الذاكرة أو تميع من سائل الذاكرة ربما فتنساها. فقيد حبالك أو سيودك بحبال واثق، وكان عطاء أو طاووس إذا جاء الحلقة قال لطلابه من كان عنده ورق فليكتب، ومن لا فقد جئنا بورق نعطيه حتى يكتب، خوفا عليه من أن ينسوا العلم، فكان يوزع عليهم ورق عشان يكتب، خايف أن اللي يعلمهم إياه ينسونه، رحمه الله ليحفظ العلم. طيب، فما دليل ما ذكرنا أن ولي الأمر لو كان فاسق ظالم ما يخرج عليه إلا إذا رؤي كفر بواح، حتى لو رؤي كفر بواح أيضا ما يخرج حتى يكون قوة، سيأتي الكلام. طيب، دليل أن ما يخرج عن العاصي، نعم، وضيعوه على ينازع ولا ينازع الأمر أهله حتى يركوا في الله، عندهم فيه من الله برهان. ثاني، من رأى من أميره شيء يكرهه فليصبر، ما قال يخرج، يكرهه يشمل المعاصي ويشمل كل ما يكره مما يخالف الشريعة. ثالث، اسمع واطع وان جال الظهر جد الظهر ظلم، لذلك قال اصبر عليه واسمع منه، واسمع يعني عفوا واطع له، هذا نصوص عن النبي وليس قضية سياسية أو نجلب بها رضا السلطان، لا، هي نصوص نبوية تعاملنا مع النص، والسلطان ما يعرف ولا يعرفنا، لكن ديننا يأمرنا بهذا، فسنة مسألة الدين. طيب، آه كيف تثبت الولاية لولي الأمر؟ يعني غير توليته بالانتخابات، كيف تثبت الطرق الأخرى؟ ها؟ يعني أول شيء الانتخابات، ها؟ بالقوة تثبت، إذا تغلب بالسيف تثبت، صحيح. الانتخابات والانتخابات حكم الطاغوت، لأنه لم يحكم لا النبي ولا أصحابه بها، والنبي قال مستفرق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. قيل من يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابه. فلا هو ولا الصحابة حكموا بالانتخابات، وهي حكم الشعب للشعب والديمقراطيات، بل بالطرق الشرعية الواردة عنهم، فكانت عند العلماء مرعية راعوها في انتخاب أو في ترشيح ولي الأمر. إذا بالقوة والغلبة، ثاني ببايعة أهل الحل والعقد، يعني صفوة. وهذا سبحان الله حتى عقلا يعني، من غير أن نتبع في ذلك سنة من، لو لم نعرف سنة يعني عمر بن الخطاب في أنه جعل خلافة عثمان في 5، لو لم نعرف هذا النص ما هو الأصلح؟ الشريعة جاءت في المصالح، لو كنا استنباط أن الشعب يولي ولي الأمر، الشعب ليس كلهم يعرفون كيف تدار الدول، الكفاءة لا يعرفها إلا الحذاق من الأمناء من أهل العلم ومن يرجع إليهم في الحكمة والخبرة، فهم 27-30 إذا بايعوا كان الناس تبعا لهم. فمن خطأ نأمر الشعب بعد بيعة 5 أن نقول أيها الشعب يأتي واحد في طول بايع، ما ورد. فإذا بايع 5 الناس وجب أن يكون تبع لهؤلاء. ولو حكم الشعب لكان محض هوى ومقامرة بالرأي، فيقول 3 مليون نريد هذا، على أي أساس؟ ما عندهم معرفة بهذا الشخص، وهل عنده قدرة في برث دول؟ رجل يعني طوال عمره نجار، لا يعرف في السياسة شيء، السياسة الشرعية، ولا يعرف في هذا الأمر في برث الدولة شيء. فعلى أي أساس يؤخذ قوله في ترجيح ولي أمر على ولي أمر؟ فواضح يعني. لكن إذا كانوا أهل حل العقد، أهل الرأي والمشورة، كان ذلك موافق سبحان الله للفطرة والعقل السليم. الثالث ولاية العهد، يقول فلان بعدي، يجوز الأب لابنه يقول ابني بعدي، أخوي بعدي، خلاص. ولا جاء الأخ قال ولدي بعدي، خلاص ولاية العهد، ومؤتمن على هذا ولا يطعن فيه وقال هذا من أجل قريبة نخرج عليه، لا مؤتمن. يوم القيام يلقى الله أنه كان في غيره أرجح منه واختار هذا لقرابته، وهذا خيانة، شك خيانة للأمانة، لأنه مأمور أن يولي المسلمين أحسنهم رأيا ومشورة. بل ابن تيمية يقدم الرجل لو كان عنده فسق لكن حزم عنده قوة كفزية الشرعية على رجل صالح ضعيف، يجي واحد صالح لكن ضعيف يختار يخاف يتخذ قرار، إذا اختاروا بعد ساعتين يرجع تهور الدولة، لكن الرجل عنده فسق لكن حازم يتخذ قرار بعد دراسة لا يرجع عنه ويتز هيبته إلى آخره. فقدم ابن تيمية من كان عنده فسق لكن مع حزم وقوة إدارة على من كان صادق وبر يقوم الليل والنهار لكن ضعيف ما يستطيع يدير دولة، كما قال النبي لا يدر إني أراك ضعيفا فلا تولي بين أمرين،
صلاحك لنفسك، لكنك تعدى أن تتملى ما تستطيع أبدا. أما متى يعرف هذا؟ يورط الناس، لا يعرف الحقيقة يورط الناس. يورط الأمر يقوم ترديف سهل، يعني مثلا المهام اللي يقوم بها مثلا مثل الملك سلمان رفع الله قدره وقواه وأحسن له بطانة، ترى والله من سهل الأمر بمرة،
قيادة الدولة وجمع الناس على كلمة واحدة سايستهم، يعني سبحان الله تتعجب كيف يأتي أحد هؤلاء النوم في الليل، يعني كلمة واحدة يقوم بها حروب، كلمة واحدة يقوم بها حروب مدوية، فيبي لها انضباط ويبي لها سياسة وتوكل على الله وصدق لجأ له سبحانه. ترى المسألة ليست هينة، ومع ذلك تجد من يجلس آمن في هذه الدولة على كرسي دوار يرفع الجوال في عمله ويأخذ الراتب مجزي من الدولة ويغتابر الأمر، ليس هو كذا ليس هو كذا، ويحط من قدر بدل ما يحط يده في يده ويعينه ويألف قلوب الناس لطاعته ويذكر محاسنه حتى يطيعوه الناس، هذا المصري ولي الأمر، تجده يزرع كراهية في قلوب الناس عليه، هذا عبد، هذول عبيد أمريكا، هذول كذا، هذول هكذا مريض، هل يقول اللهم اصلح، يقول برباني إذا رأى إذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فأعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فأعلم أنه صاحب بدعة، في قلبه من لدى الخوارج ما فيه، سبحان الله أخرج لدنا عن طريق الدعاء وزراعة الكراهة في قلوب الناس على ولي الأمر، زيغ هذا، خلاف السلف كانوا مع من يشتد عليهم الحجاج يقتل علماءهم ويسفك دماءهم وفيهم أنس، ما يوم رفع أحد عقيرته أو صوته من الصحابة بالدعاء عليه أو بزراعية الكراهية في قلوب الناس إبرام من الفتنة ونزع من طاعته، مع ما كان يفعل الحجاج، لكن هؤلاء قوم لا تقودهم، لا يقودهم هذه الصحابة، تقودهم الأهواء، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنهم يتبعون هواء. هذا النبي قال من أضاع من أمير شيء يكرهه فليصبر، تنظيم ما عجبك ورأيت أن هذا التنظيم فيه كذا وكذا سواء في الهيئات سواء، تصبر مكاتب ولي الأمر ولا تقعد تكتب في الواتساب وهذا التنظيم سيحدث، تزرع بالناس قلة الثقة بولي الأمر. عندك نصيحة للسلطان، فالنبي قال من كان له نصيحة للسلطان فلا يمضي علانية، عصيت الرسول عندما بلدت علانية وبدت تذكر مثالب التنظيم الإمرار الأمر، سبحان الله العظيم. فالبعض تقول لماذا أعفيت لحيتك أنت يا أخي، يقول لأن النبي قال أرخوا اللحى وإذا حلقتها دخلت النار. طيب نفس النبي هذا اللي أمرك بإعفاء اللحية تعفيها أنت الآن، أمرك بأن لا تعلم النصيحة على السلطان حتى الولد خطأ منه بينك وبينه، فلماذا تطيع في اللحية وتعصيه في إيش؟ فيما هو أعظم من اللحية وهو استماع الكلمة، مع صريح قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان له نصيحة عند السلطان لا يبدي علانية، كلام واضح. فإن ذكر هذا الحديث أحد لمزوه أنه من اتباع السلطان، وهذا ولا طعن في الرسول صلى الله عليه وسلم، يجيب كلام الرسول يقول طعن، يقول هؤلاء اتباع السلطان، حديث واضح دين، مسألة تملك للسلطان ولا دين، هذا في القرآن وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، نحذف الآية يعني من أجل سواد عيونكم، الآية واضحة، ينبغي التهاون في هذا الأمر يا عباد الله. طيب السمع طاعة الأئمة، اقرأ. فإذا صلى الإمام إذا صلى الإمام الجمعة بالناس وكان فاسق هل يعيد؟ لا يعيد. هل يصلى خلف الفاجر؟ يصلى خلف كل بر وفاجر. ما الدليل من عمل الصحابة؟ لكن ما أي صلوا معهم تكون لكم نافلة، معقول إذا آخر صلاة وقته فسق ومع ذلك قال صلوا معهم، وأيضا صلاة الصحابة معه مع الحجاج ومن ولاه عثمان أخوه لأمه، تذكروا قصته، قصة أخيه لأمه لما صلى بهم وقال هل أزيدكم، صلى ركعتين وكان سكران ولم يعرفه، قال هل أزيدكم، قال ابن سعود له لازلنا من اليوم معك في زيادة. فجلد، مرت معكم قصة درس الفجر ولا مسجد أحمد. فالمقصود هذا رجل فاسق يشرب الخمر، في رواية أربع في رواية اثنين، رواية أربع شاذة، الصحيح أنه صلى اثنين بس وقال بعدها أزيدكم، قال لا بس لا بد يقول إيه، عرف أنه سكران. فكان هذا رجل فاسق ومع ذلك صلوا وراءه. طيب إذا نقرأ بعد أن ذكرنا هذه الآثار، واسمه الوليد بن عقبة بن أبي معيك، الوليد بن عقبة. طيب أقرأ ومن خرج.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال إمام أهل السنة المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في شرح أصول السنة: ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان، بالرضا أو بالغلبة، فقد شق هذا الخارج عصا المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية.
قال الإمام أحمد رحمه الله 81 بعد 100، قال: ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين بعد، يعني أن استتب له أمر الولاية وليس إمام عند بعضهم دون البعض بالظن، ولم تجتمع عليه كلمة أهل الحل والعقد مثلا، بل صار إمام من أئمة المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه وقروا له بالخلافة بالوجوه التي ذكرناها، إما باختيار أهل الحل والعقد، إما بولاية العهد، إما بالغلبة بالسيف حتى دلت له الرقاب. فبهذه بأي وجه كان، بالرضا يقول لابن أحمد أو بالغلبة، هذا الإمام أحمد يقول بالغلبة، وابن حجر أحمد بن حجر في فتح الباري نقل إجماع العلماء أنه يتولى بالغلبة. فإنه بعد ذلك لا يحل الخروج عليه، والخروج على قسمين يبدأ الخروج باللسان ثم يتحول إلى السنان. فإذا عرفنا أن الخروج بالسنان محرم وأن هذا المقصد محرم، فإن الوسيلة إلى المحرم محرم، فإن ما خرج أحد قط على ولي الأمر بالسيف إلا كانت وسيلة ذلك اللسان. هذا عثمان بن عفان كيف خرج عليه البغاة؟ اتهموه بالتهمات وصار يحرشون الناس عليه، يقولون يوظف بني عمومته وقرابته ويترك الناس بلا وظائف. واليوم سبحان الله أسمع نفس الكلمات ينبس بها ولاة أمرنا، تارة يتكلمون في الوظائف، تارة في الفساد الإداري في البلد، تارة لأنه ما درسوا هذا الباب، ترى ما أحكموا، بعضهم يكون فيه دين لكن عنده جهل أو يكون منتمي لجماعة تحرك قلوب الناس وتستدر عواطفهم للخروج على ولاية الأمر وتزعر كراهية في قلوبهم، أو يكون ما هو منتبه لجماعة لكن جاهل يساير الناس في هالكلام. لكن من كان عنده علم فلا يحل أن يخالف ما يعلم في هذا الباب، ويدل على أن مبدأ الخروج بالسنام محرم بالمرفوع والموقوف، يعني عن النبي والصحابة. أما عن النبي صلى الله عليه وسلم فما رواه البخاري في صحيح من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من خرج عن الجماعة قيد شبر فمات مات ميت جاهلية. وقوله من رأى من أميره شيئا يكرهه، ما دام أول ما يتبادر للذهن أن الخطاب موجه لمن؟ للصحابة. والصحابة إيش كانوا يكرهون؟ أمور في الدنيا ولا في الدين؟ فلو رأى المسلم شيء يكرهه من السلطان في أمور الدين فهل يؤمر شرعا بالنصح له علانية؟ أمره النبي بالصبر، والصبر هو الحبس، حبس اللسان عن إظهار هذه الكراهية للسلطان، لأن هذا يستفز الناس للخروج عليه أو ذكر مثالبه أو تهييج الناس عن نزع الطاعة من يده. كل ذلك داخل فيها، داخل في قول النبي فليصبر، يعني بلسان ومن ثم يصبر أيضا على سنانه، فلا يسلطه على السلطان ويرفعه أو يحمله عليه. وما رواه أيضا ابن أبي عاصم في كتاب السنة من حديث ابن غنم أن النبي صلى الله عليه وسلم وحسن هذا الحديث العلامة الألباني من كان له نصيحة لذي سلطان فلا يبديه علانية ويأخذ بيده وليخلو إليه فإن قبل منه فذاك وإلا فقد أدى الذي عليه. فنهى النبي عن إعلان النصيحة لولي الأمر لما يترتب عليه من مفسدة وهي تحريك القلوب، قلوب المسلمين لنزع اليد من طاعته والخروج عليه بالسيف وحصول الفتن والقتال والدماء. وقد قال صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، فكل وسيلة تؤدي إلى أن يضرب بعضنا رقاب بعض محرمة، منها الخروج على السلطان المسلم الذي جار ولو كان للفجار. ومن ذلك من عمل الصحابة ما ثبت عن مجموعهم ممن عاصر الحجاج، وكان رجل فاسق جبار سليط اللسان والسيف، على العلماء الأتقياء يحكم بغير ما أنزل رب الأرض السماء يصدر أوامر بالقتل، هذا يدل أنه يحكم بغير ما أنزل الله، ومن لم يحكم ما أنزله فلكم كافرون. لكن هل الصحابة وقد عرفوا ظلمه وجوره وحكمه بغير ما أنزل هل كفروا؟ ما كفروا، لأنهم فهموا أن قوله تعالى ومن لم يحكم ما أنزل الله فلكم كافرون محمول على من يستحل الحكم كما قال ابن عباس، أما من لم يستحل فهو فاسق كفر دون كفر، فرأوا أن الحجاج لم يستحل ولم يكن عنده دليل على استحلاله فلم يكفروا. الأمر الآخر أنه وجد في عصره علماء الصحابة كابن عمر وأنس وأبو هريرة وابن عباس وغيرهم من أفاضل الصحابة، واجتمعت كلمتهم على عدم الخروج عليه باللسان ولا سنان، بل كانوا يحجون معه كابن عمر كما في صحيح البخاري وينصحونه. يقول ابن عمر له وهو في بيته يغتسل، يعني يا حجاج إذا أردت السنة فإيش فأجل بالرواح، أو ذكر له مثل تقصير الخطبة هو وابنه. فكان حتى الابن ما يقول لابنه ابن عمر يا بني هذا رجل ظالم لا تصلي وراه وابعد عنه، نسأل الله أن يوفق لا لقوة نخرج عليه. كان ولد ابن ابن عمر مع ابن عمر وهم يمشون مع الحجاج في الحج ويعلمه السنة بناصح يعرف. لا ما مشى معاه ليتبع في ظلمه، مشى معاه لينصح، ينصح. على كل حال فرعون لم يقبل النصيحة 40 سنة من موسى، وما هجره موسى كما قال مالك، بقي موسى ينصح فرعون 40 سنة. فليس المقصود في نصح ولي الأمر، الغاية المطلوبة منك أن يتبعك، الغاية أن تؤدي ما عليك، نصحت أو لم تنصح، وافقت الشرع أو السنة بالنصيحة سرا بلطف، ولا تهجمت عليه بالمنابر وحركت قلوب الناس الخروج عليه وحدثت الفتن كما يفعلون بعض غزاة المنابر الفضائية من إثارتهم الشعوب حتى خرجوا على ولاة الأمر غير ضوابط، إن كان كفار من غير قوة وإن كان في الساق بلا شرعية. فحصل لشعوبهم الدمار والقتل وانتهاك العرض وذهب الدين والدنيا بدون شك. هذا هو فائدة العلم، العلم يصونك عن الدمار، العلم يصونك إذا كنت عن انتهاك العرض. فإن كنت تحمي أو تحرس المال فالعلم يحرسك إذا طلبته وعملت به تريد وجه الله والدار الآخرة وأخذته عن أهله. فإن آفة العلم أخذه عن غير أهله، آفة العلم الكبر، ترك العمل به أو ترك طلبه. فمن تواضع للعلم وطلبه وتواضع لأهله واحترمهم وأخذ بقولهم استراح في الدنيا، كما يستريح المريض بأخذ إرشادات الطبيب الحاذق. وفي الآخر لا شك. فلم يخرجوا عليه على الحجاج. ومما يدل أيضا على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه من هدي الصحابة أنه قيل لهم أو قيل لأسامة بن زيد ألا تنصح لعثمان، وكان عثمان ولي أمر، فقال أفرأيتم إذا أردت نصحه أن أنصحه علانية، أنصحه بيني وبينه لا أفتتح باب شر، يعني بالنصح العلني الذي يحرك قلوب الناس للخروج وإحداث ثورات وانقلابات والفوضى والفتن والدماء، أكون أول من افتتحه أنا، فلزم الصمت بالنصح علانية. اليوم جرأة عظيمة ومخالفة لهذا الحديث الصريح، يجتهد ولي الأمر ويخرج نظام، هل أن هذا النظام خطأ؟ هل يكون النصح بتشكيك الناس في حزم ولي الأمر وعدله وضبطه لإدارة الدولة وحكمته، فإنهم سينزعون يد من طاعته، يخرج الناس وهذا القرار جاء على عجل وهذا القرار ولا بد للرجل إذا كان عاقلا يحصل العواقب قبل أن يأخذ قرار. طبعا في ولي الأمر يعني غريبة كأنه ما سمعوا هذا النصوص، لا شك أن هؤلاء على بدعة وضلال، يجب أن يتوبوا من هذا المنهج الفاسد. فهب أن صحابيا بينهم يقرهم على هذا، هذا أسامة، هذا أبو بكر كما روى ذلك الترمذي في جامعه. كان رجل بجانب البقرة فقال انظر هذا الأمير يلبس ثيابه في الساق، يلبس ثيابه في الساق فسق لأن كانت يبرقة، وصدق في أن هذا حق أنه لا يجوز له أن يلبس ثيابه في الساق، لكن علمه بكرة أن النصيحة ما تكون عندي أنا، تظهر هذا الكلام أمامي، ينبغي أن تنصحه بينك وبينه. فإيش قال له؟ قال اسكت، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أهان سلطان الله بالأرض أهانه الله. من هون من سلطان الله بالأرض وبين بعض قراراته وبين ظلمه وبين حتى هون هيبته عند الناس، يذله الله، يسلط الله السجن عليه، يسلط الله عليه فصله من وظيفته، يسلط عليه انقلاب لسيارته، يسلط عليه كراهة العدول من أهل السنة له وإشاعتهم بخطأ حتى يذل. المهم يمينه الله، ومن يهن الله فما له من مكرم. فاعتبروا يا أولي الألباب ماذا حصل من إثارة النصح العالمي في البلاد حولكم لولي الأمر، من فساد في البلاد والعباد. سيروا في الأرض واذكروا هذا، وأن الشريعة وأن هذا من فضل الإسلام، فضائل الإسلام كثيرة، من فضله أنه سد كل طريق للفتن وسفك الدم، وأمر بترك كل أمر من شأنه حصول نقصان الدين والدنيا كالخروج على ولي الأمر بلسان أو سنان، هذا من فضائل الإسلام. فلما ابتعد المسلمون عن الإسلام كالرافضة والمعتزلة والخوارج، فهذه الطوائف الثلاث كلهم يرون الخروج عن الأمر. الرافضة رأيتم كيف الحج فعل، لم يحترموا الدولة التي لها ولي الأمر حتى قاموا يقتل الحجاج ويرفعوا راية العصيان قبل نحو 25 أو 30 سنة أو 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 أو, خمسة أو 20 سنة من الآن في مكة، خرجوا على ولي أمرنا وهم نفسهم يرون الخروج على ولي الأمر. والخوارج يرون الخروج على ولي الأمر أخذ من النصوص العامة التي تأمر بالمعروف عن المنكر، ومن والمعتزلة من أصولهم خروج الأمر المعروف عن المنكر ويعني من الخروج على لمة الجور، ويخالفون النصوص الواردة في ذلك لأنهم أصل يكفرون صاحب الكبيرة، فالسلطان إذا فعل كبيرة كالحكم غير ما أنزل الله كفروا وخرجوا عليه، ومن قبل خرجوا على علي رضي الله تعالى عنه. ومن خرج على السلطان وهو مقيم الصلاة، مقيم التوحيد، ينكر الشرك، ينكر الإلحاد إذا ظهر علانية، فإنه ماذا يريد؟ الدنيا، كما قال حسن البصري أو غيره. أسلطانكم مقيم الصلاة مقيم الزكاة، إذا ما أردتم إلا الدنيا، تبون الدين، سلكتم مع السلطان مسلك الدين، فرحتم بما أقام من التوحيد والصلاة، ثم ما نقص ذهبتم على وفق نصيحة رسول الله نصحته في مجلسه البرقية الكلام الطيب. ولذلك يقول بعض أهل العلم لقد جرب هؤلاء الذين خرجوا على السلطان باسم الدين، إنما كانوا يعني يناورون به، حتى لما تمكنوا من السلطة صاروا أسوأ من أولئك السلاطين الذين يرون أنهم يحكمون غير ما أنزل رب العالمين. خذ جماعة لا تزال تلقي الشبه على الناس في الخروج على ولي الأمر ويكتلون الناس حولهم وأن الإسلام هي الحل، لما ترأسوا وصار لهم الدولة نطق رئيسهم الذي مسك الدولة بكلام حقيقة ما ينطق أو ما كان ينطق به أو ما نطق به الرئيس الذي قبله، ليس بيننا وبين النصارى خلاف نسأل الله العافية إلا ديولوجي، وعالمهم يقول الحرية مقدمة على الإسلام، إذن صاروا أسوأ من إيش؟ من الشخص الذي قبله. إذن المقصود الكرسي الدنيا. كان مقصود الدين أقامه بعدما أخذ الرئاسة. نسأل الله العافية. فخالف أهل السنة المعتزلة والخوارج والرافضة فقالوا بالخروج على ولاة الأمر. والخوارج ينقسمون إلى قسمين، من جهة حمل السيف، ولهم أحزاب الخوارج الأزارق وغيرهم، لكن خوارج يقعدون على القتال وخوارج يقاتلون. نقل ابن حجر في هدي الساري عن عبد الله الضعيف قال: أخبث الخوارج قاعدة الخوارج، يزينون الخروج ولا يباشرون. كيف يمكن زين الخروج؟ هل لازم يقول اخرجوا اخرجوا، او يقول اغضب نقصت رواتبك، اغضب ذهبت حقوقك، اغضب، ها؟ كما سمعنا بعض القصاص، اغضب اغضب اغضب، يخرج في الشوارع المسكين هذا ويقتل تحت اسم اغضب، والنبي يقول اصبر حتى ترى كفرا بواح، وهذا يقول لا اغضب. والله المستعان. فلا يلزم ان يقول هذا الشخص للناس اخرج، لكن يزين الخروج بذكر المذاهب. يقول ولي الامر ما يعطي الناس حقوقها، هناك مساجين بالداخليه ما حوكموا وعندهم وعندهم. طيب هذه المثالب إذا كنت تعتقدها، النبي وجه تعلنها علانية ولا تقولها بينك وبين السلطان؟ فإذا قال ما أستطيع أدخل على السلطان ولا أبرق برقية له، اتهمناه في أمانته، قلنا هذا كذب، كلنا مجربين الحمد لله. اكتب اسمك. أنا شخصيا والحمد لله كان لي مناصحات لبعض ولايات الأمور وتلقيت الحمد لله بالقبول ونفذت، وجاءني خبر تنفيذها والحمد لله. فمن قال للسلطان ما يقبل برقية؟ السلطان ما يقبل تدخل عليه، وقد جعل مجالس للدخول عليه والنصح، ولو وضعت الخطاب عند مدير مكتبه خلص اسألك، هو لازم يعني ان تدخل عنده ويشربك هواء وتمر ويضحك اليك، مو لازم هذا. المهم تصل له النصيحة. تبي دنياه ولا دين؟ ولا دينه. إذا تبي دينه تنصحه بأي طريق، مو بلازم يعرفك ويأخذ اسمك ويأخذ رقم حسابك. المهم أن النصيحة بلغته وأديت الذي عليه. لو سلمنا أنه قد أغلق جميع المنافذ لسماع نصيحتك، لا برقية ولا مكتب تستطيع تقف أمامه ولا قصر تقف فتطرق الباب قدامه، هذا بعيد، لأنهم لا يزالون يقولون أبواب مفتوحة للنصيحة، ولو من طريق نوابه كنائب المنطقة هنا ومستشارة خادم فيصل الأمير غيره، فلا يصدقون بهذه الدعوة أن ما نستطيع ننصح. والله هذا كذب، له قرنان وأنا أشهد أنه كذب. لكن لو كان صحيحا وأغلقت جميع المنافذ للنصح ووصول النصيحة لولي الأمر، جاز النصح العلني؟
لا.
لما؟ لأن الحديث عام لم يقيد، من كان له النصيحة عند السلطان فلا يبديها علانية إلا إذا ما استطاع أن إيش؟ أن ينصح أن يبديها علانية. ما استثنى النبي، على ما يستثنون شيء مثل النبي؟ ينسخون كلام النبي؟ هذا يسمى عند العلماء نسخ جزئي. ما الذي يقطع النسخ الجزئي؟ الدليل. الواحد الجليل هو اللي يلزم منه التشريع، ينسخ النسخ الجزئي والتقييد المطلق، التخصيص العام، الحكم الكلي ينسخ كالرضاعة، عمله سبحانه هذا. وقدره الكوني وقدره الشرعي، ليس أن تنسخ بعقلك كنت كالمعتزلة، فنسخوا هذا الحكم العام، كان النصيحة للسلطان لا يبدي علاني إلا والله ما لنا طريق عليه، إذا ننصح علاني عشان نأدبه. عجيب، كيف تأدب؟ يعني تأدب أكثر ما أدبه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فأي مشقة على الشعوب أكثر من أمرها أمره بما لا يطيقون أو إنكار أو ترك إنكار المعاصي عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم خوف السلطان بالنص العام لا يشق على المسلمين بتقليل الوظائف بتقليل الرواتب ويخدع على زيادتها بكثيرين بعمل لا يطيقونه. فقال في الحديث الذي خرجه أحمد المسند وغيره: اللهم من ولي من أمر المسلمين شيء فشق عليهم فاللهم اشقق عليه. فلا تقول كيف نجمع عيدا، هذا النبي ذكر كلاما عام صادر منه حتى السلطان يرتدع من كلام صاحب الشريعة، أما أنت ما تأدب بهذا، ما تصادر المنابر وتحرك الناس مثل هذا الحديث وغيره. فلم يؤدب السلطان مثل شريعة الرحيم الرحمن، فلم يجعل الرب صلى الله عليه وسلم سبحانه وتعالى ولا رسوله من مصادر التأديب للسلطان الخروج عليه بمظاهرات ولا باعتصامات ولا بهذه التحريشات التي تسمعها بالطعونات في قرارات ولي الأمر وإعلان ذلك والإشادة به، كل ذلك ابتداع في الدين. لو كان قاصده يريد وجه الله لسلك الطريق الذي أبانه رسول الله خاصا الطريق النصح أن يكون سرا بينك وبين السلطان وبحكمة وموعظة حسنة أيضا، كما قال ابن تيمية رحمه الله: ومن تولى رئاسة دخل فيه من التسلط أو الكبر، أو قال، وهذا ليس عام أيضا لكن يخشى، فقال: على كل حال معاملة السلطان باللين واجب عقلا وشرعا. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في فرعون: أعتى أهل الأرض عدو الله اللدود، قال الذي كان يقول ربك أنا ربكم الأعلى، قال: فقولا له قولا لينا لعله يذكر أو يخشى. فصار هذا الشرع عند كثير من الناس نسي المنسية، ولينادي به له مسرح عند السلطان ويريد جاه السلطان. حتى نسمعت من يرفع عقيرته بشيء أخشى على ديني والله منه، يقول هذه الحديث اسم عاطع من جل ظهر أهل المالك: من رأى من أميري شيء فليقرب ليصبر حتى تروا كفرا بواح، اسمعوا واطيعوا بيان النبي على السمع والطاعة نشط المكرة وأثرة علينا، إلى أن قال في هذا الحديث وغيره: حتى تروا كفرا بواح. قالوا: هذا الحديث أحاديث الجامية، يعني اخترعوها؟ هل فيه فرقة اسمها جامية؟ يقول شيخ الفوزان: ليس هناك فرقة اسمها جامية، لكن الشيخ محمد أمال الجامي في عهد فتنة الخليج لما قام بعض الشباب على العمارة وصارت مشاكل من تحريض بعض الدعاة، صنع محاضرة الشيخ، بعدها صاروا يسمون كل من فعل هذه الفعلة جامي. هذه المحاضرة أنكر فيها الخروج على ولاة الأمر، وسمى أناس تلفظوا بالخروج على ولاة الأمر من الدعاة البارزي، وبين خطأهم وسماهم، هم في أسماء في يعني إسناد أبنائه. الشيخ الموزان قال: شيخ محمد أمان الجامي هذا شيخنا يعني، ودرسنا ودرس العقيدة في الجامعة الإسلامية. فصار كل من يبين هذه المسألة وجوب طاعة ولي الأمر ويرد على من غلط ممن ذكر أو ذكر بالدعوة وقال هذا فعله غلط وكذا صار ينبز بهذا اللقب. أنكره الشيخ البوزان قال ليس هناك جامية، أنكر وهو الشيخ وأعلم الناس بشيخه محمد أمان الجاني، رجل عالم فاضل في العقيدة كان يدرس. التهم الذي حصلت له لإسقاطه من جنس التهم اللي حصلت الشيخ عبد الوهاب، ولكن عبد الوهاب في الإلهية كرهوه من أجل مسألة أي نهي عن الشرك، ومحمد الشيخ عمان برز في مسألة السنة في باب طاعة ولي الأمر والرد على من يشغل في ذلك إثارة الشباب الخروج عليه، فرد عليهم وبين حالهم فصاروا يسقطونهم حتى يبقى لهم الطريق، وصاروا يسمى كل من كان كذلك جاميا ولو بين خطأ من دعا إلى الله بالدليل الشرعي بلا مسبة. ويدل على ذلك ما ذكر لي أحدكم الآن، والآن كان أمامي أمس وهو أمامي الآن وهو يعرف ما يقول. يقول جاء يحضر عند الشيخ صالح البوزان، فاعترض بعض الشباب قال لا تحضر عند هذا جامي. أنا فاهم يعني سبحان الله، الشيخ عالم يقول لكم ما في جامية، وهذا يقول لا تحضر عند الشيخ صالح البوزان تراه جامي. قال الشيخ صالح ما نعرف فرقة اسمها جامية. الشيخ قال فيه جماعة تبليغ، فيه جماعة إخوان ينتسبون هذا الحسن البنا هذا الإلياس، لكن ما في أحد سوى فرقة اسمها جامية، هذا كله غلط لا أصل له. نعم لا ننكر أن بعض الشبيبة من الذين كان أصلهم على منهج السلف حصل عندهم غلو وصاروا مع أهل الحديث يتبرؤون منه ويقولون هذول حدادية، صاروا يطعنون في من انتسب منهج السلف ويشددون ويعاملون أهل الحديث معاملة أهل البدع ويشددون في الكلام، هؤلاء تبرأ أهل الحديث منهم ما لنا علاقة فيها. فعندما ينسب أهل الحديث إلى هؤلاء الفرقة التي افترقت عن أهل الحديث وشددوا فصاروا يعني يبدعون بلا مرجح واضح شرعي، فيبدعون أهل الحديث أنفسهم أصحاب السنة متبعين الآثار الصحابة، هؤلاء أهل الحديث نفسهم يتبرؤون منه ويأمرون باتباع منهج الصحابة رضوان الله تعالى عليه. فعلى المسلم حينئذ أن يتقي الله في كلامه ويعدل في أحكامه، فإنه لا قل يوم القيامة سبحانه وتعالى كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر، ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى إيش معاذيرة. قال فإن مات وخالف الآثار عن النبي وذكرناه، فإن مات الخارج عليه مات ميت جاهلية، إذن يموت على طريقة أهل الجاهلية، إذن فعله بالخروج عليه منكر، ولا يموت شهيد إذا مات في عسكر السلطان وقد خرج عليه بزعم أن هذا شجاع وأن هذا قال كلمة الحق وخرج في سبيل الله، هذا من التمويه والتلبيس اللي فعلوه الخوارج الآن، يسمون القتلة في سبيل الشيطان خروج الأمر وين جار يسمونها شهيد ويسمونها جهاد، وهذا من التلاعب، بل هذا يسمى أو مات ميت جاهلية. في حديث بخاري في صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى من أميره شيئا يكرهه فليسفر، فإن من خرج على الجماعة يعني فخرج على الإمام فمات مات ميت جاهلية. النبي يفتى بموت ميت جاهلية خرج على السلطان وإن جار، كيف تفتي أنت مشاهد وتصور له الصور وتضحك على الناس أنه يضحك؟ هل يصير الدجال رؤي في خوارق؟ هل كل إنسان يرى عليه خوارق معناه أنه يدل على صحة منهجه؟ لا بد أن نرى عملا، كما قال بعضهم إذا رأيت الرجل يمشي على الماء ويطير في الهواء ولم يكن على منهج النبي فعلم أنه شيطان، لا تستدل الخوارق على صحة العمل، هذا ليس منهج السنة، بل استدل على صحة المنهج باتباع الشخص لرسول الله وأثر الصحابة رضوان الله عليه. حينئذ يتسنى لك أن تقول من الثناء عليه ما شئت، فما أبدى جاهلية إذا خرج على السلطان ومات، أي على طريقة أهل الجاهلية المنكرة، فإنهم كانوا لا يحبون أن يترأس عليهم السلطان والأمير، بل كان كل واحد منهم يستأسد برأيه ويرى أنه كالأمير، فيأكل القوي حق الضعيف ولا سلطان يسوسه. فمن خرج على الجماعة بزعم أن هذا الأمير فاسق وشق، فقد شق عصا الطاعة، وإذا مات بعسكر السلطان مات لتجاهلية. قال رحمه الله أكمل.
قال رحمه الله: ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق.
نعم، أدى العشاء. طيب، قال: ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه. مقصود الإمام أحمد بقوله ولا يحل قتال السلطان أي السلطان المسلم ولو كان فاسقا، لا يحل يعني حرام، يعني النبي قال: من رأى من أميره شيء يكرهه فليصبر، فإذا ما صبر وخرج عليه فقد عصى، فدل ذلك على صحة ما قاله الإمام أحمد أنه لا يجوز ولا يحل. فمن فعل ذلك مبتدع، لأنه أراد بقتال السلطان التقرب لله بالإصلاح في زعمه بقتال السلطان، فالتقرب إلى الله بلا دليل بل بعكس أو مخالفة للدليل يسمى ابتداع، فذلك قال مبتدع الإمام أحمد، فهو بخروج على السلطان الفاسق يريد تقرب إلى الله، لكن هذا من جنس تقرب الصوفية في المولد، فإنهم يزيدون يأتون بزيادة في التقرب إلى الله بعيد لم يحدث في زمن الصحابة ولا التابعين، فسمي بدعة. كذلك في باب المسح أو للناس والإصلاح،
الله أكبر الله أكبر،
عن ذلك يسمى مبتدع، ما يقر على ذلك، مبتدع على غير السنة والطريق. إذا السنة تأمره بالصبر، تأمره بالصبر والطاعة وترك تحريك الناس الخروج عليه ولزوم الهدوء حتى يصرح من فاجر الأذان.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر.